قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم.
مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم. بيان حكم الرقى والتمائم. والرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام. ومعنى العوذة ما يجعل للحفظ والحماية، ومعنى العوذة ما يجعل للحفظ والحماية. والتمائم جمع تميمة، والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق لتتميم الأمر، وهي ما يعلق لتتميم الأمر جلبا للنفع أو دفعا للضر، جمعا للنفع جلبا للنفع أو دفعا للضر. ولم يصرح المصنف رحمه الله بحكم الرقى والتمائم في الترجمة، ولم يصرح المصنف بحكم الرقى والتمائم في الترجمة لأمرين: أحدهما حث المتعلم على معرفة أحكامهما من الأدلة التي ذكرها، حث المتعلم على معرفة أحكامهما من الأدلة التي ذكرها، والآخر اختلاف أنواعها، والآخر اختلاف أنواعها المؤدي إلى اختلاف أحكامها، اختلاف أنواعها المؤدي إلى اختلاف أحكامها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوع: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 6 أدلة. فالدليل الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قطعت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قطعت. فالأمر بقطعها دليل حرمتها، فالأمر بقطعها دليل حرمتها. وكانت العرب تعلق القلائد في رقاب الإبل لدفع العين، وكانت العرب تعلق القلائد في رقاب الإبل لدفع العين. ففي الحديث بيان حكم التمائم، ففي الحديث بيان حكم التمائم. والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه، والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم شرك، رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك حكما على الرقى والتمائم والتولة، حكما على الرقى والتمائم والتولة، وإطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار المعروف منهن عند العرب، وإطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار المعروف منهن عند العرب في الجاهلية. فالمعهود في أحوالهم من الرقى والتمائم والتولة أنها كلها شرك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث حكما عاما يشمل جميع الأفراد، بل مراده حكما يتعلق بالمعروف منها عند العرب. فأل في الكلمات المذكورة في الحديث عهدية، أي باعتبار ما تعرفه العرب منهن. وأما في الأمر نفسه فإن المذكورات في الحديث ثلاثة أقسام. وأما في الأمر نفسه فإن المذكورات في الحديث ثلاثة أقسام. أولها ما هو الشرك، أولها ما هو الشرك، وهو التولة، وتفسيره أنه شيء يصنع لعقد المحبة بين الزوجين، أنه شيء يصنع لعقد المحبة بين الزوجين، فهو من جنس سحر العطف، فهو من جنس سحر العطف. وثانيها ما منه ما هو الشرك ومنه ما هو مشروع، ما منه ما هو شرك ومنه ما هو مشروع، وهي الرقى، وهي الرقى. فإن الرقى نوعان، أحدهما رقى شركية، وهي الرقى المشتملة على الشرك، والآخر رقى شرعية، وهي الرقى المأذون بها في الشرع، وهي الرقى المأذون بها في الشرع. والجامع لأصنافها حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رواه مسلم. والجامع لأصنافها حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وثالثها ما منه ما هو شرك وما هو محرم، ثالثها ما منه ما هو شرك وما هو محرم، وهي التمائم، وهي التمائم. فإن التمائم نوعان، فإن التمائم نوعان، أحدهما التمائم الشركية، تمائم الشركية، وهي التمائم المشتملة على الشرك، تمائم المشتملة على الشرك، والآخر التمائم المحرمة، التمائم المحرمة، وهي التمائم التي لا تشتمل على الشرك، وهي التمائم التي لا تشتمل على الشرك، كالتمائم القرآنية، كالتمائم القرآنية، بأن يجعل شيء من القرآن في ما يحفظه ثم يعلق في عنق المرء صبيا أو كبيرا، صغيرا أو كبيرا، فإن هذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم له، فلا أتم الله له، فهو دال على تحريم جميع أنواع التمائم. طيب لماذا لم نقل في هذا الصنف إنه من التمائم الشركية؟ يعني مثل ما قال الأخ بتوجيه أكثر، لأن المعلق هنا هو في الأصل سبب يستشفى به وهو القرآن، فإن القرآن شفاء، لكن هذا الوضع الذي يوضع عليه غير مأذون به شرعا، فتعلق القلب حينئذ أصله بسبب شرعي في حصول الشفاء وهو القرآن الكريم، لكن حكم بحرمته في أصح القولين لقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فهو يعم جميع أنواع التمائم، فتكون التمائم القرآنية تمائم محرمة، ولا يقال فيها تمائم شركية إلا في حال واحدة. ما هي؟
نعم،
نحن نقول في القرآن، احنا ما نقول بغير القرآن، نقول في القرآن ما يقال.
الأخ هذا من ذكره؟ إيه بس ما هو بالعبارة هذه، بالعبارة اللي ذكرها الأخ.
نعم، وتكون هذه التمائم القرآنية في حال تميمة شركية إذا كان توجه معلقها إلى صورة التعليق للمعلق، إذا كان توجه معلقها إلى صورة التعليق للمعلق، يعني هو لا تستعجل، يعني نظر قلبه إلى القرآن أم إلى مجرد القلادة المعلقة؟ إلى مجرد القلادة المعلقة، فهو لا ينظر إلى القرآن الكريم وإنما ينظر إلى مجرد التعليق. مثل إيش؟ مثل في غير هذه البلاد، طهر الله بلاد المسلمين من الشرك، تجد هناك محلات تبيع تمائم، وإذا جئت ونصحتهم يقولون هذه تمائم قرآنية، ثم تجد الناس يأتون ويقولون: عندك تعليق؟ فيقول: نعم، فيأخذه ويضعه. هذا نظره إلى إيش؟ نظره إلى صورة المعلق، صورة التعليق، لا إلى المعلق، ففي هذه الصورة يكون شركا، أفاده العلامة ابن باز رحمه الله، وهو من دقائق إفاداته. والدليل الرابع أو الدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وكل إليه، ومن وكل إلى غير الله خذل، ومن وكل إلى غير الله خذل، وعظم بلاؤه، وعظم بلاؤه، فيكون التعليق محرما لمعاقبة العبد فيه بضد قصده، فيكون التعليق محرما، فيكون تعليق التمائم محرما لمعاقبة العبد فيه بضد قصده. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح، فالعزو إليهما أولى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أو تقلد وترى، مع قوله صلى الله عليه وسلم: فإن محمدا بريء منه. وبراءته صلى الله عليه وسلم من الفاعل دليل على تحريم فعله، وبراءته صلى الله عليه وسلم من الفاعل دليل على تحريم فعله، ففيه حرمة نوع من التمائم وهو تقليد الوتر ابتغاء دفع العين، وهو تقليد الوتر ابتغاء دفع العين كما كانت العرب تفعله. والدليل الخامس حديث سعيد بن جبير رحمه الله وهو أحد التابعين من أهل مكة أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في المصنف وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كان كعدل رقبة أي بمنزلة اعتاقها، أي بمنزلة اعتاقها، فجعل تحرير القلب من الشرك كتحرير الرقبة من الملك، من الملك، فجعل تحرير القلب من الشرك كتحرير الرقبة من الملك. والمذكور فيه من فعل الشرك هو التميمة لقوله من قطع تميمة، فالأمر بقطعها دال على حرمة تعليقها. والدليل السادس حديث إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وإسناده صحيح. والقوم المرادون في خبر إبراهيم هم أصحاب ابن مسعود، والقوم المرادون في خبر إبراهيم هم أصحاب ابن مسعود من شيوخه أهل الكوفة كمسروق ابن الأجدع وعلقمة ابن قيس وعبد الرحمن بن يزيد، في آخرين من أئمة العلم والدين، في التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود، فإن إبراهيم كان بهم حفيا واعتنى بحفظ ما كانوا عليه من العلم والدين، وهو الذي ورثوه عن ابن مسعود. وفي دواوين المرويات كثير من كلام إبراهيم الذي يذكر فيه هذا، فيقول تارة كانوا يكرهون، ويقول تارة كانوا يرون، ويقول تارة كانوا يحبون، يريد أصحاب عبد الله ابن مسعود خبرا عما كان عليه ابن مسعود رضي الله عنه من العلم والدين والهدى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يكرهون التمائم كلها، أي كانوا يحرمونها، أي كانوا يحرمونها. فالكراهة في عرف السلف يراد بها غالبا التحريم، فالكراهة في عرف السلف يراد بها غالبا التحريم، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم في إعلام الموقعين وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.
كيف هذا؟ يقول الثالثة أن هذه الثلاثة، يعني إيش؟ الرقى والتمائم والتولة، قال كلها من الشرك من غير استثناء. توافقون أن كلها من الشرك أم فيها استثناء؟ لماذا فيها استثناء؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أفنقدم محمدا صلى الله عليه وسلم أم محمد عبد الوهاب؟ نقدم محمدا صلى الله عليه وسلم. وما عزت دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب إلا بتقديمها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أخبار علماء الدعوة في ذلك أن بعض ملوك آل سعود وفقهم الله أرسل بعض أصحاب الشيخ إلى جهات اليمن، فلقي فيها بعض العلماء فناظره، فجرى بينهم الكلام، ثم قال مناظره: إنكم قوم تقلدون شيخكم محمد بن عبد الوهاب فحسب. فقال له الرجل: لو أن محمد بن عبد الوهاب هذا الذي تذكره خرج الآن من قبره فقال لنا اتركوا ما دعوتكم إليه ما أطعناه، لأننا وجدنا ما أخبر عنه في القرآن والسنة، فكان هو بمنزلة ما يوصلنا إليهما، فلما عرفناهما لم نحتج إليه. فهذا حقيقة اتباع الكتاب والسنة. والظن به رحمه الله هنا أنه لا ينازع في هذا. فقوله رحمه الله الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، أي باعتبار المعهود منها عند العرب في الجاهلية، أي باعتبار المعهود منها عند العرب في الجاهلية.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه. فإن من في الترجمة تحتمل معنيين، فإن من في الترجمة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون من شرطية، فيكون تقدير الكلام من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك، فيكون تقدير الكلام من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك، ويقدر جواب الشرط محذوفا، والآخر أن تكون من اسما موصولا، فيكون تقدير الكلام باب الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهم، والفرق بينهما أن الأول مشتمل على بيان الحكم، في جواب الشرط فقد أشرك، وأما الثاني ففيه ترك الحكم والدعوة إلى استخراجه، واستنباطه. والتبرك تفعل من البركة، أي طلب لها، فالتبرك طلب البركة، وهي كثرة الخير ونماؤه ودوامه، والتبرك يكون شركا في حالين، الحال الأولى أن يكون شركا أكبر، إذا اعتقد في المتبرك به استقلاله بفيض الخير وإعطائه، استقلاله بفيض الخير وإعطائه وأنه يمد بنفسه فهذا شرك أكبر. والآخر والحال الأخرى أن يكون شركا أصغر وله صورتان الصورة الأولى أن يتبرك بما ليس سببا للبركة فأسباب البركة مقدرة شرعا فقط فلا يعلم كون شيء سببا لها إلا بدليل والصورة الثانية رفع السبب المتبرك به فوق قدره المأذون به شرعا وهو الاستبشار به والاطمئنان إليه فإذا قوي تعلقه به فوق هذه الرتبة وقع العبد في الشرك الأكبر ومما ينبه عليه مما يتصل بهذا الباب أن ما أذن بالتبرك به يتبرك به على الوجه المشروع فقط فإذا جعل على غيره حرم فعله فمثلا القرآن سبب من أسباب البركة فهو كتاب مبارك وتستمد منه هذه البركة بأنواع من الاستمداد كقراءته وحفظه والعمل به والدعوة إليه وغير ذلك مما يرجع إلى المأذون به شرعا. فلو قدر أن أحدا قصد التبرك بالقرآن إذا نزل بيتا جديدا بأن يفتح في كل غرفة من غرفه صفحات القرآن في أوائل السور 114 فعمد إلى الغرفة ففتح الصفحة التي فيها سورة الفاتحة ثم الصفحة التي فيها سورة البقرة ثم الصفحة التي فيها سورة آل عمران وهكذا يتنقل حتى يتم السور 14 ثم انتقل إلى الغرفة الثانية فبعد ذلك حتى يتم هذا في غرفات بيته طلبا لبركة القرآن فإن فعله هذا محرم. لماذا؟ لأن القرآن وإن كان متبركا به فإن طرائق التبرك به موقوفة على ما عينه الشرع
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى وبناة الثالثة الأخرى الآيات. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما أنزل الله بها من سلطان، ففيه إبطال ما كان يتبرك به المشركون، ففيه إبطال ما كان يتبرك به المشركون من الأحجار والأشجار. فاللات صخرة بيضاء منقوش عليها، فاللات صخرة بيضاء منقوش عليها، والعزى شجرة سمر عظيمة، والعزى شجرة سمر عظيمة، ففيه بطلان التبرك بالأشجار والأحجار، وأنه من فعل المشركين. والدليل الثاني حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون، ففيه بطلان التبرك بالأشجار الذي طلبه، ففيه بطلان التبرك بالأشجار الذي طلبوه، وكون ذلك من عمل أهل الشرك. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنا السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث، الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل، التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك.
قوله رحمه الله تاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، أي نفي اعتقاد البركة في الأشجار والأحجار من معنى لا إله إلا الله، أي نفي اعتقاد البركة في الأشجار والأحجار من معنى لا إله إلا الله، لأن حقيقتها أن تتعلق بالله وحده، لأن حقيقة لا إله إلا الله أن تتعلق بالله وحده، ولا تعلق قلبك بالأوهام والخيالات. نعم.
العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة، الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك، الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، الرابعة عشرة سد الذرائع، الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، السادسة عشرة الغضب عند التعليم، السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إلا السنن، الثامنة عشرة أن هذا علو من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
قوله رحمه الله العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، أي على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يبتدئوا بالعبادة وسألوها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبتدئوا العبادة وسألوها النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، أي واضح من كونهم لم يطلبوا ربا وإنما طلبوا ما يتقربون به إلى ربهم، أي واضح من كونهم لم يطلبوا ربا وإنما طلبوا ما يتبرك به تقربا إلى ربهم. فقوله وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، يعني بقصة موسى عليه الصلاة والسلام وقومه. وقوله وأما ما دينك فمن قوله اجعل لنا إلها إلى آخره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ الدين الذي جعله الله عز وجل للناس فأوحاه إليه وأمره بأن يبلغه إليهم. نعم.
الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمل أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم.
مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم، بيان حكم الرقى والتمائم. والرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام. ومعنى العوذة ما يجعل للحفظ والحماية، ومعنى العوذة ما يجعل للحفظ والحماية. والتمائم جمع تميمة، والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق لتتميم الأمر، وهي ما يعلق لتتميم الأمر جلبا للنفع أو دفعا للضر، جمعا للنفع جلبا للنفع أو دفعا للضر. ولم يصرح المصنف رحمه الله بحكم الرقى والتمائم في الترجمة، ولم يصرح المصنف بحكم الرقى والتمائم في الترجمة لأمرين: أحدهما حث المتعلم على معرفة أحكامهما من الأدلة التي ذكرها، حث المتعلم على معرفة أحكامهما من الأدلة التي ذكرها، والآخر اختلاف أنواعها، والآخر اختلاف أنواعها المؤدي إلى اختلاف أحكامها، اختلاف أنواعها المؤدي إلى اختلاف أحكامها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوع من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 6 أدلة. فالدليل الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قطعت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قطعت. فالأمر بقطعها دليل حرمتها، فالأمر بقطعها دليل حرمتها. وكانت العرب تعلق القلائد في رقاب الإبل لدفع العين، وكانت العرب تعلق القلائد في رقاب الإبل لدفع العين. ففي الحديث بيان حكم التمائم، ففي الحديث بيان حكم التمائم. والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه، والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم شرك. رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك حكما على الرقى والتمائم والتولة، حكما على الرقى والتمائم والتولة. وإطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار المعروف منهن عند العرب، وإطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار المعروف منهن عند العرب في الجاهلية. فالمعهود في أحوالهم من الرقى والتمائم والتولة أنها كلها شرك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث حكما عاما يشمل جميع الأفراد، بل مراده حكما يتعلق بالمعروف منها عند العرب. فأل في الكلمات المذكورة في الحديث عهدية، أي باعتبار ما تعرفه العرب منهن. وأما في الأمر نفسه فإن المذكورات في الحديث 3 أقسام. وأما في الأمر نفسه فإن المذكورات في الحديث 3 أقسام. أولها ما هو الشرك، أولها ما هو الشرك، وهو التولة، وتفسيره أنه شيء يصنع لعقد المحبة بين الزوجين، أنه شيء يصنع لعقد المحبة بين الزوجين، فهو من جنس سحر العطف، فهو من جنس سحر العطف. وثانيها ما منه ما هو الشرك ومنه ما هو مشروع، ما منه ما هو شرك ومنه ما هو مشروع، وهي الرقى، وهي الرقى. فإن الرقى نوعان، أحدهما رقى شركية، وهي الرقى المشتملة على الشرك، والآخر رقى شرعية، وهي الرقى المأذون بها في الشرع، وهي الرقى المأذون بها في الشرع. والجامع لأصنافها حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. رواه مسلم. والجامع لأصنافها حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وثالثها ما منه ما هو شرك وما هو محرم. ثالثها ما منه ما هو شرك وما هو محرم، وهي التمائم. وهي التمائم، فإن التمائم نوعان، فإن التمائم نوعان. أحدهما التمائم الشركية، تمائم الشركية، وهي التمائم المشتملة على الشرك، تمائم المشتملة على الشرك. والآخر التمائم المحرمة، التمائم المحرمة، وهي التمائم التي لا تشتمل على الشرك، وهي التمائم التي لا تشتمل على الشرك، كالتمائم القرآنية، كالتمائم القرآنية، بأن يجعل شيء من القرآن في ما يحفظه ثم يعلق في عنق المرء صبيا أو كبيرا، صغيرا أو كبيرا، فإن هذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم له، فلا أتم الله له. فهو دال على تحريم جميع أنواع التمائم. طيب، لماذا لم نقل في هذا الصنف إنه من التمائم الشركية؟ يعني مثل ما قال الأخ بتوجيه أكثر، لأن المعلق هنا هو في الأصل سبب يستشفى به، وهو القرآن، فإن القرآن شفاء. لكن هذا الوضع الذي يوضع عليه غير مأذون به شرعا، فتعلق القلب حينئذ أصله بسبب شرعي في حصول الشفاء وهو القرآن الكريم، لكن حكم بحرمته في أصح القولين لقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فهو يعم جميع أنواع التمائم، فتكون التمائم القرآنية تمائم محرمة، ولا يقال فيها تمائم شركية إلا في حال واحدة. ما هي؟
نعم، لا احنا نقول في القرآن، احنا ما نقول بغير القرآن، نقول في القرآن ما يقال. الأخ هذا من ذكره؟
بس ما هو بالعبارة هذه، بالعبارة ذكرها الأخ. نعم، وتكون هذه التمائم القرآنية في حال تميمة شركية إذا كان توجه معلقها إلى صورة التعليق للمعلق، إذا كان توجه معلقها إلى صورة التعليق للمعلق. يعني هو لا تستعجل، يعني نظر قلبه إلى القرآن أم إلى مجرد القلادة المعلقة؟ إلى مجرد القلادة المعلقة، فهو لا ينظر إلى القرآن الكريم، وإنما ينظر إلى مجرد التعليق. مثل إيش؟ مثل في غير هذه البلاد، طهر الله بلاد المسلمين من الشرك، تجد هناك محلات تبيع تمائم، وإذا جئت ونصحتهم يقولون هذه تمائم قرآنية، ثم تجد الناس يأتون ويقولون: عندك تعليق؟ فيقول: نعم، فيأخذه ويضعه. هذا نظره إلى إيش؟ نظره إلى صورة المعلق، صورة التعليق، لا إلى المعلق، ففي هذه الصورة يكون شركا، أفاده العلامة ابن باز رحمه الله، وهو من دقائق إفاداته. والدليل الرابع أو الدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، ومن وكل إلى غير الله خذل، ومن وكل إلى غير الله خذل، وعظم بلاؤه، وعظم بلاؤه، فيكون التعليق محرما لمعاقبة العبد فيه بضد قصده، فيكون التعليق محرما، فيكون تعليق التمائم محرما لمعاقبة العبد فيه بضد قصده. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح، فالعزو إليهما أولى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو تقلد وترى، مع قوله صلى الله عليه وسلم: فإن محمدا بريء منه. وبراءته صلى الله عليه وسلم من الفاعل دليل على تحريم فعله، وبراءته صلى الله عليه وسلم من الفاعل دليل على تحريم فعله، ففيه حرمة نوع من التمائم، وهو تقليد الوتر ابتغاء دفع العين، وهو تقليد الوتر ابتغاء دفع العين، كما كانت العرب تفعله. والدليل الخامس حديث سعيد بن جبير رحمه الله، وهو أحد التابعين من أهل مكة، أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كان كعدل رقبة، أي بمنزلة اعتاقها، أي بمنزلة اعتاقها، فجعل تحرير القلب من الشرك كتحرير الرقبة من الملك، من الملك، فجعل تحرير القلب من الشرك كتحرير الرقبة من الملك. والمذكور فيه من فعل الشرك هو التميمة، لقوله: من قطع تميمة، فالأمر بقطعها دال على حرمة تعليقها. والدليل السادس حديث إبراهيم، وهو ابن يزيد النخعي، أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وإسناده صحيح. والقوم المرادون في خبر إبراهيم هم أصحاب ابن مسعود، والقوم المرادون في خبر إبراهيم هم أصحاب ابن مسعود من شيوخه أهل الكوفة، كمسروق ابن الأجدع وعلقمة ابن قيس وعبد الرحمن ابن يزيد، في آخرين من أئمة العلم والدين، في التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود، فإن إبراهيم كان بهم حفيا واعتنى بحفظ ما كانوا عليه من العلم والدين، وهو الذي ورثوه عن ابن مسعود. وفي دواوين المرويات كثير من كلام إبراهيم الذي يذكر فيه هذا، فيقول تارة: كانوا يكرهون، ويقول تارة: كانوا يرون، ويقول تارة: كانوا يحبون، يريد أصحاب عبد الله ابن مسعود خبرا عما كان عليه ابن مسعود رضي الله عنه من العلم والدين والهدى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كانوا يكرهون التمائم كلها، أي كانوا يحرمونها، أي كانوا يحرمونها. فالكراهة في عرف السلف يراد بها غالبا التحريم، فالكراهة في عرف السلف يراد بها غالبا التحريم، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم في إعلام الموقعين، وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.
كيف هذا؟ يقول الثالثة أن هذه الثلاثة، يعني إيش؟ الرقى والتمائم والتولة، قال كلها من الشرك من غير استثناء. توافقون أن كلها من الشرك أم فيها استثناء؟ لماذا فيها استثناء؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، عوف بن مالك في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أفنقدم محمدا صلى الله عليه وسلم أم محمد عبد الوهاب؟ نقدم محمدا صلى الله عليه وسلم. وما عزت دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب إلا بتقديمها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أخبار علماء الدعوة في ذلك أن بعض ملوك آل سعود وفقهم الله أرسل بعض أصحاب الشيخ إلى جهات اليمن، فلقي فيها بعض العلماء فناظره، فجرى بينهم الكلام، ثم قال مناظره: إنكم قوم تقلدون شيخكم محمد بن عبد الوهاب فحسب. فقال له الرجل: لو أن محمد بن عبد الوهاب هذا الذي تذكره خرج الآن من قبره فقال لنا اتركوا ما دعوتكم إليه ما أطعناه، لأننا وجدنا ما أخبر عنه في القرآن والسنة، فكان هو بمنزلة ما يوصلنا إليهما، فلما عرفناهما لم نحتج إليه. فهذا حقيقة اتباع الكتاب والسنة. والظن به رحمه الله هنا أنه لا ينازع في هذا. فقوله رحمه الله: الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، أي باعتبار المعهود منها عند العرب في الجاهلية، أي باعتبار المعهود منها عند العرب في الجاهلية.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه. فإن من في الترجمة تحتمل معنيين، فإن من في الترجمة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون من شرطية، فيكون تقدير الكلام من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك، فيكون تقدير الكلام من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك، ويقدر جواب الشرط محذوفا، ويقدر جواب الشرط محذوفا. والآخر أن تكون من اسما موصولا، أن تكون من اسما موصولا، فيكون تقدير الكلام باب الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهم، باب الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. والفرق بينهما أن الأول مشتمل على بيان الحكم، والفرق بينهما أن الأول مشتمل على بيان الحكم في جواب الشرط فقد أشرك، وأما الثاني ففيه ترك الحكم والدعوة إلى استخراجه، وأما الثاني ففيه ترك بيان الحكم والدعوة إلى استخراجه واستنباطه. والتبرك تفعل من البركة، والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها، أي طلب لها. فالتبرك طلب البركة وهي كثرة الخير ونماؤه ودوامه، فالتبرك طلب البركة وهي كثرة الخير ونماؤه. والتبرك يكون شركا في حالين، والتبرك يكون شركا في حالين. الحال الأولى أن يكون شركا أكبر، أن يكون شركا أكبر إذا اعتقد في المتبرك به استقلاله بفيض الخير وإعطائه، إذا اعتقد في المتبرك به استقلاله بفيض الخير وإعطائه، وأنه يمد بنفسه، وأنه يمد بنفسه، فهذا شرك أكبر. والآخر والحال الأخرى أن يكون شركا أصغر، أن يكون شركا أصغر. وله صورتان، وله صورتان. الصورة الأولى أن يتبرك بما ليس سببا للبركة، أن يتبرك بما ليس سببا للبركة، فأسباب البركة مقدرة شرعا فقط، فأسباب البركة مقدرة شرعا فقط، فلا يعلم كون شيء سببا لها إلا بدليل، فلا يعلم كون شيء سببا لها إلا بدليل. والصورة الثانية رفع السبب المتبرك به فوق قدره المأذون به شرعا، رفع السبب المتبرك به فوق قدره المأذون به شرعا، وهو الاستبشار به والاطمئنان إليه، وهو الاستبشار به والاطمئنان إليه. فإذا قوي تعلقه به فوق هذه الرتبة وقع العبد في الشرك الأكبر، فإذا قوي تعلقه به فوق هذه الرتبة وقع العبد في الشرك الأصغر. ومما ينبه عليه مما يتصل بهذا الباب أن ما أذن بالتبرك به يتبرك به على الوجه المشروع فقط، أن ما أذن التبرك به يتبرك به على الوجه المشروع فقط، فإذا جعل على غيره حرم فعله، فإذا جعل على غيره حرم فعله. فمثلا القرآن سبب من أسباب البركة، فهو كتاب مبارك، وتستمد منه هذه البركة بأنواع من الاستمداد كقراءته وحفظه والعمل به والدعوة إليه وغير ذلك مما يرجع إلى المأذون به شرعا. فلو قدر أن أحدا قصد التبرك بالقرآن إذا نزل بيتا جديدا بأن يفتح في كل غرفة من غرفه صفحات القرآن في أوائل السور المئة والأربع عشرة، فعمد إلى الغرفة ففتح الصفحة التي فيها سورة الفاتحة، ثم الصفحة التي فيها سورة البقرة، ثم الصفحة التي فيها سورة آل عمران، وهكذا يتنقل حتى يتم السور الأربعة عشرة، ثم انتقل إلى الغرفة الثانية فبعد ذلك حتى يتم هذا في غرفات بيته طلبا لبركة القرآن، فإن فعله هذا محرم. لماذا؟ لأن القرآن وإن كان متبركا به فإن طرائق التبرك به موقوفة على ما عينه الشرع، فإن طرائق التبرك به موقوفة على ما عينه الشرع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى وبناة الثالثة الأخرى الآيات. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، جعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما أنزل الله بها من سلطان، ففيه إبطال ما كان يتبرك به المشركون، ففيه إبطال ما كان يتبرك به المشركون من الأحجار والأشجار. فاللات صخرة بيضاء منقوش عليها، فاللات صخرة بيضاء منقوش عليها، والعزى شجرة سمر عظيمة، والعزى شجرة سمر عظيمة، ففيه بطلان التبرك بالأشجار والأحجار، وأنه من فعل المشركين. والدليل الثاني حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنكم قوم تجهلون. ففيه بطلان التبرك بالأشجار الذي طلبوه، ففيه بطلان التبرك بالأشجار الذي طلبوه، وكون ذلك من عمل أهل الشرك. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنا السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود، أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك.
قوله رحمه الله: تاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، أي نفي اعتقاد البركة في الأشجار والأحجار من معنى لا إله إلا الله، أي نفي اعتقاد البركة في الأشجار والأحجار من معنى لا إله إلا الله، لأن حقيقتها أن تتعلق بالله وحده، لأن حقيقة لا إله إلا الله أن تتعلق بالله وحده، ولا تعلق قلبك بالأوهام والخيالات. نعم.
العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علو من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيها التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
قوله رحمه الله العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، أي على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يبتدئوا بالعبادة وسألوها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبتدئوا العبادة وسألوها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، أي واضح من كونهم لم يطلبوا ربا وإنما طلبوا ما يتقربون به إلى ربهم، أي واضح من كونهم لم يطلبوا ربا وإنما طلبوا ما يتبرك به تقربا إلى ربهم. وقوله وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، يعني بقصة موسى عليه الصلاة والسلام وقومه. وقوله وأما ما دينك فمن قوله اجعل لنا إلها إلى آخره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ الدين الذي جعله الله عز وجل للناس فأوحاه إليه وأمره بأن يبلغه إليهم. نعم.
الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمل أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر.